أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد الثاني والشهيد الأول رضوان الله عليهما وثانيها الرجم، ويجب على المحصن بفتح الصاد إذا زنى ببالغة عاقلة. كان الكلام في أقسام حد الزنا وهي ثمانية. تم الكلام في القسم الأول وهو القتل بالسيف. اليوم إن شاء الله نشرع في القسم الثاني وهو الرجم. الشهيد الأول أعلى الله مقامه يأتي بتعريف لمن يثبت عليه حد الرجم، وهو المحصن. الشهيد الثاني يحلل تعريف الشهيد الأول فيذكر ثمانية قيود. هذه القيود مستفادة من الروايات الشريفة، إما مستفادة من نص الرواية فقد يكون هذا الشرط أو القيد قد ورد في متن الرواية، وإما يستفاد من إطلاق الرواية، فالرواية بإطلاقها تشمل هذا القيد. على كل حال، بحث اليوم بحث قراءة، لا نحتاج للإطالة. يعني نقرأ عبارة الشهيد الأول ثم يأتي الشهيد الثاني ويبين تفاصيل عبارة الشهيد الأول. نقرأ هذا المقدار. طبعا بالنسبة إلى المحصن، ما المراد بالمحصن؟ تارة نتكلم عن المعنى اللغوي للإحصان، وتارة نتكلم عن المعنى الشرعي والإصطلاحي للإحصان. الإحصان في اللغة بمعنى المعنى في قرى محصنة، يعني في قرى ممنوعة. وأما في الشرع فقد ورد الإحصان في عدة معاني. الشهيد الثاني في المسالك بين هذه المعاني وهي موجودة هنا في الحاشية، فلا داعي للإطالة فيها. مثلا بالنسبة إلى ماذا؟ والذين يرمون المحصنات، يراد بالمحصنات هنا العفيفات. عدة معاني استعمل لفظ الإحصان، أريد به أحيانا الإسلام، أحيانا البلوغ والعقل، أحيانا الحرية، أحيانا التزوج، أحيانا المنكوحات، أحيانا الإصابة في النكاح، أحيانا العفيفات. القرآن الكريم استخدم لفظ الإحصان في هذه المعاني المختلفة، وهي مذكورة في المسالك، والسيد الترحيني حفظه الله أيضا ذكرها في الحاشية فطالعوها. المهم هنا بيان الإحصان بالمعنى الشرعي في كتاب الحدود. المختصر المفيد أن يكون هذا المكلف لديه فرج، هذا الفرج إما قد ملكه بالعقد الشرعي عقد الدائم، وإما أن يكون قد ملكه بملك اليمين، فحينما يملك الرقبان في هذه الحالة يملك هذا الفرج. الروايات الشريفة كانت قالت يغدو عليه ويرور. يغدو من الغدو، والغدو بداية الصباح أول النهار، ويروح من الرواح، والرواح وماذا؟ رواح النهار، ذهاب النهار بعد نهاية النهار. فالرواية جاءت بكناية قالت يغدو عليه ويروح، يعني بداية النهار ونهاية النهار، هذه كناية عن تمكنه، بحيث أنه متى ما أراد الوطء وأراد النكاح تمكن. فهذا هو الملاك. الملاك في الإحصان أن يكون لديه فرج يستطيع أن يطأه متى ما أراد متى ما شاء. أحيانا يكون عنده فرج عاقد لكن مسافر، أو محبوس، أو لا هو لا يتمكن لا يستطيع أن ينكح أو يطأ، في هذه الحال لا يصدق عليه أنه محصن. طبعا من خلال الروايات نعرف أنه الإحصان يثبت للعقد الدائم دون المنقطع. في الروايات هذا ثبت، أن النكاح المنقطع والعقد المنقطع لا يحقق الإحصان، وأما بالنسبة إلى ملك اليمين فإنه يحقق الإحصان وفقا للروايات. وإن خالف بعض الفقهاء، لأن بعض الروايات دلت على أن ملك اليمين لا يحقق الإحصان، لكن هذه الرواية التي دلت على أن ملك اليمين لا يحقق الإحصان مهجورة، هجرها الأصحاب. وبالنسبة إلى التحليل، هل هذا التحليل يلحق بملك اليمين فيحقق الإحصان أو لا؟ هذا فيه خلافون. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال الشهيد الأول وثانيها، يعني وثاني أقسام الحد، الرجم بلا خلاف بين الأعلام، ويجب على المحصن بفتح الصاد. المحصن يمكن أن تقرأها باسم المفعول المحصن وباسم الفاعل المحصن. باسم المفعول المحصن لأنه محصن بزوجه، من خلال زوجه قد أحصن، والزوج كما يطلق على الرجل يطلق على المرأة أيضا. ويمكن أن تقرأها محصن لأنه أحصن نفسه عندما تزوج بالغير. ويجب على المحصن بفتح الصاد إذا زنى ببالغة عاقلة، حرة كانت أم أماه، مو تقرأها أم أمه، لا، حرة كانت أم أماه، عبدا، مسلمة كانت أم كافرة. لماذا؟ لإطلاق الأخبار، إطلاق الروايات. نقرأ روايتين، لاحظ أنها بإطلاق الرواية يمكن استفادة ذلك. الرواية الأولى صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد. بعد الرواية الثانية موثق سماع عن أبي عبد الله عليه السلام الحر والحراء إذا زنيا جلد كل واحد منهما 100 جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم. الرواية الأولى الرجم حد الله، من غير تفصيل بالنسبة إلى ماذا، الحر أو غير الحر، المسلم غير المسلم، مطلقا فنستفيد من إطلاق الرواية. والإحصان، ما هو معنى الإحصان الآن؟ الإحصان هنا يعني في كتاب الحدود، الشهيد الأول يعرف الإحصان، ثم يأتي الشهيد الثاني ويذكر القيود الثمانية المذكورة في تعريف الشهيد الأول. والإحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا أي قبلا. تعلق الشيء الثاني لأن الفرج يشمل القبل والدبر، لكن المراد هنا من الفرج خصوص القبل كما سيأتي في التعليقات. مملوكا له بالعقد الدائم أو الرق، مملوكا له يعني هذا الفرج مملوكا للمصيب. هم يقولون المهر في قبال البضع كما في كتاب النكاح، فحينما يدفع المهر يكون قد ملك البضع، فبالتالي من يشتري الأمة يكون قد ملك تمام الرقبة بما فيه البضع، فيقولون هو ملك البضع هنا بالملك حينما ملك الأمة. أو أحيانا يملك البضع عبارة عن ماذا؟ عن ملك منفعة البضع بالتحليل حينما يحلل المولى الأمة لغيره، يكون المحلل له قد ملك منفعة بضع الأمة، وأحيانا يكون قد ملك البضع بماذا؟ بالمهر حينما عقد على المرأة. ولذلك يقول مملوكا له هذا الفرج بالعقد الدائم يعني دون المنقطع أو الرق، متمكنا بعد ذلك يعني بعد ملكه للفرج منه من الفرج بحيث يغدو عليه ويروح، أي يتمكن منه من الفرج أول النهار وآخره آخر النهار. إصابة معلومة، إصابة معلومة يعني إصابة قطعية بحيث نقطع بتحقق الدخول، المراد بالإصابة كما سيأتي عبارة عن المقدار المحقق للغسل. ما هو المقدار المحقق للغسل؟ دخول الحشفة أو مقدار من الحشفة. فالمراد بالإصابة المقدار المحقق للغسل، معلومة يعني قطعية للعلم القاطع. الآن يقول بحيث غابت الحشفة أو قدرها في القبول، هذا معنى الإصابة. فلو أنكر، الآن فر بعد أن بين هذه القيود، يقول هذا لو أنكر يقول أنا لا أستطيع، افترض زوجتي مريضة أنا لا أستطيع، يدرى عنه الحد حتى ولا يطالب بالبينة لأن الحدود تدرى بالشبهات. شوف من رحمانية الدين. فلو أنكر من يملك الفرج على الوجه المذكور، ما هو الوجه المذكور؟ يغدو عليه ويروح. فلو أنكر من يملك الفرج على الوجه المذكور أنكر وطأ زوجته، صدق أنكر وطأ زوجته يعني ماذا؟ يعني ولا يستطيع أن يطأ زوجته. لماذا؟ مثلا لمرض، هي مريضة أو هي تمانع مثلا. لو أنكر وطأ زوجته صدق بغير يمين، يعني لا يطالب باليمين الحلف. قد يقال يا أخي هذا عند منها ولد، كيف جاء الولد من دون واط؟ يقال الولد يمكن من خلال استرسال المني حينما يوضع الذكر على فم الفرج ويسيل المني إلى داخل الرحم يمكن يتحقق الولد. فالولد لازم أعام، واضح ولا؟ لذلك يقال حتى لو كان له ولد وادعى عدم تحقق الوط يصدق. قال وإن كان له للمنكر منها من هذه المرأة ولد، لأن الولد قد يخلق من استرسال المني بغير وطئين بغير وقاع، فهذه قيود ثمانية. الآن الشهيد الثاني، وهنا فائدة اللمعة تعلم كيف تحلل كلمات العلماء، كيف تحلل الروايات كلمة كلمة وتستخرج القيود وهذا القيود كثير منها دلت عليها روايات. أحدها الإصابة أي الوطأ قبولان. هذا قيد الإصابة من أين؟ الروايات دلت عليه، مثل صحيح رفاعة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال عليه السلام: لا. صحيح محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا ولا بالأمان. إذن ظاهر الأخبار تحقق الدخول. لاحظ الروايات، الروايات ذكرت الدخول. ما هو مقتضى الظهور العرفي للدخول؟ مقتضى الظهور العرفي الدخول في القبل على نحو أن يوجب الغوص، وإلا إذا بيجي إلى الدخول بالمعنى اللغوي قد يصدق حتى لو لم تغب الحشفة. واضح ولا؟ لكن الظهور العرفي مقتضى الظهور أنه فلان دخل بأهله، يعني واقعها وقاعا يوجب الغسل، الذي أقله ماذا؟ دخول الحشفة أو مقدار الحشفة. فلذلك قيد هذا القيد، هذا القيد قدر الحشفة ما يوجب الغسل لم يرد في الروايات، أي مقتضى استظهار الرواية. لاحظ الآن القيود، أحد القيود الأول يعني الإصابة أي الوطأ قبولان على وجه يوجب الغسل، هذا على وجه يوجب الغسل يعني بحيث يتحقق الغسل، هذا ما موجود في الرواية، هذا مقتضى ظاهر الرواية، مقتضى ظاهر لفظ الدخول. فلا يكفي مجرد العقد، ولا يكفي الخلوة التامة هو لوحده معها في الغرفة والباب مغلق، ولا إصابة الدبر لو وقعها في دبرها، ولا ما بين الفخذين، ولا في القبل على وجه لا يوجب الغسل. كيف يوقعها في القبل على وجه لا يوجب الغسل؟ بأن لا تغيب تمام الحشفة، نصف الحشفة مثلا، أو مقدار من الحشفة من دون تمامها، ما يتحقق الغسل، لا يجب الغسل حينئذ. في هذه الصوام بعد ما يتحقق الإحصان، لماذا؟ لأن ما يصدق الدخول، كل هالمصادق هذه ما يصدق الدخول، فهذه المصادق تكون خارجة عن ظاهر الخبر. ظاهر الخبر أن الإحصان يثبت لعنوان الدخول، واضح ولا؟ هو الدخول أصلا ما يصدق إلا على القبل بعد، واضح ولا؟ هنا ما يصدق على الدبر. الآن يقول: ولا يشترط الإنزال، لأن الدخول يصدق بتغيب الحشفة حتى لو لم ينزل، ولا سلامة الخصيتين. سلامة الخصيتين ما إلى دخل، المدار على ماذا؟ دخول الحشفة. فيتحقق يعني الدخول من الخصي. من هو الخصي؟ هو مسلول الأنثيين، هذا الخصي. فيتحقق الدخول من الخصي ونحوه، ونحو الخصي مثل شنو المماثل للخصي؟ لو افترضنا ان واحد من ولادته ما عنده خصيتين، او عنده خصية واحدة، او ماذا رضت خصيتاه، او سحقت خصيتاه، لكن ما دام عنده قضية يتحقق منه ماذا؟ يتحقق منه الدخول. يقول: لا من المجبوب وإن ساحق، يعني ولا تتحقق الإصابة من المجبوب. من هو المجبوب؟ هو مقطوع الذكر، ما عنده ذكر، القضيب بأكمله قد قطع. إذا القضيب بأكمله قد قطع، هذا لا يتحقق منه لا دخول الحشفة ولا مقدار الحشفة، فيصير سحاق. مثل الآن عندنا امرأتين مثلا يتساحقان والعياذ بالله، كل واحدة تضع فرج على فرج الأخرى، هذا الآن لما يجي جامع امرأة كأنما ماذا؟ يساحق، ما عنده آلة تدخل، واضح ولا؟ فبالتالي هذا المجبوب مقطوع القضيب مقطوع الذكر، لا يتحقق منه عنوان ماذا؟ عنوان الإصابة. يقول: لا من المجبوب، يعني ولا تتحقق الإصابة من المجبوب وهو مقطوع الذكر وإن ساحقا. هذا القيد الأول. القيد الثاني قال أن يكون الواطئ بالغا، هذا للروايات أيضا مثل خبر أبي العباس عن أبي عبد الله، لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية. واضح ولا؟ فبالتالي هذا الصبي حتى لو تزوج يصير طبعا يتزوج ويدخل بعد قبل أن يبلغ، موجود هذا، لكن في هذا اللي يتحقق عنوان الإحصان في حقه ما يتحقق، لابد أن يكون بالغا. وثانيا أحد المشايخ كان يقول أنا تزوجت قبل أن أبلغ، تزوج قبل البلوغ يفصل، قال صار بعد. واضح هنا. وثانيا أن يكون الواطئ بالغا، فلو أولج الصبي أدخل الصبي حتى غيب مقدار الحشفة لم يكن محصنا وإن كان مراهقا، ما يتحقق عنوان الإحصان. هذه القيود كلها لتحقيق عنوان الإحصان، القيد الأول الإصابة، القيد الثاني البلوغ، القيد الثالث أن يكون عاقلا، فلو كان هو مجنون بعد ما يتحقق عنوان الإحصان. واضح ولا؟ بالتالي ما يثبت عليه الحد، حد الرجم ما يثبت عليه خلافا للشيخين. ومن هما؟ هذه الصلاحات المفروض تعرفونها بعد. إذا قالوا الشيخان يقصدون المفيد والطوسي، إذا قالوا معلم الأمة يقصدون المفيد، إذا قالوا شيخ الطائفة أو أبو جعفر يقصدون الشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي، إذا قالوا ثقة الإسلام يقصدون الكليني، إذا قالوا صدوق هذه الأمة أو ثقة المحدثين يقصدون الصدوق الابن محمد بن علي بن الحسين، إذا قالوا القديمان يقصدون ابن أبي عقيل العماني وتلميذه ابن الجنيد الإسكافي، إذا قالوا السيد يقصدون السيد المرتضى، إذا قالوا السيدان يقصدون السيد المرتضى والسيد ابن زهرة، مو السيد الرضي، لا الرضي يعني وإن كان فقيها لكن ما عادة كثيرا ما لا يذكر في الفقه، السيدان يعني أو السيد أبو المكارم يقصدون السيد ابن زهرة، و يعني الفاضل حينما يقال الفاضل من يقصد منه؟ لا مو لا ولا لا الفاضل التوني ولا المقداد السياري، العلامة الحلي. شو شلون الاشتباهات؟ الفاضل يعني العلامة الحلي. إذا قالوا المحقق قصدون المحقق الحلي، إذا قالوا المحقق الأول يعني المحقق الحلي صاحب الشرع، إذا قالوا المحقق الثاني محقق الكركي الشيخ علي بن عبد العال الكركي، إذا قالوا العلامة يقصدون العلامة الحلي، إذا قالوا المحقق الطوسي يقصدون الخواجة نصير الدين الطوسي. واضح ولا؟ أو الخواجة يقصدون نصير الدين الطوسي. هذه يعني عدة اصطلاحات معروفة فيما بينهم. إذن الشيخان المفيد والمرتضى ذهبا إلى أنه المجنون إذا زنى يرجم، لتمسكا برواية، هذه الرواية حملت على أنه لو زنى حال ماذا؟ تعقله، حمل الجنون على الجنون الأدواري. عموما وثالثها أن يكون عاقلا، فلو وطأ مجنونا وإن عقد عاقلا. لاحظ العبرة بحال الواطئ، إذا زنى وهو مجنون لا يرجم، إذا زنى وهو عاقل يرجم. وين جن بعد ذلك؟ شنو؟ في الإحصاء. حتى
إذا وطأ زوجته مجنونا لا يحصى.
شنو؟ إيه كلامنا في الإحصاء. حتى في هذاك بعد يمكن يعني حتى بالنسبة إلى الحد، بس الكلام فعلا في قيود الإحصاء. وثالثها أن يكون عاقلا فلو وطأ مجنونا وإن عقد عاقلا لم يتحقق الإحصاء، ويتحقق الإحصان بوطئه عاقلا، يعني بوطئ المجنون عاقلا يعني حال كونه عاقلا، عاقلا هذا حال. وإن تجدد جنونه يعني فيما بعد عاد إليه الجنون. ورابعها، رابع هذه القيود، الحرية، من دون خلاف بين الفقهاء لدلالة الروايات على ذلك. فلو وطأ العبد زوجته حرة أو أمة لم يكن محصنا، لأنه عبد وليس بحر. وإن عتق، يعني حتى لو عتق فيما بعد لا يصدق، إلا ماذا؟ إذا وطأ بعد تحرره. قال ما لم يطأ بعده، يعني ما لم يصب بعده، يعني بعد العتق، إذا وطأ بعد العتق في هذه الحالة يصدق عنوان الإحصان في حقه. ولا فرق في العبد بين القن، العبد الخالص الذي لم يتشبث بالحرية، والمدبر، أنت حر دبر وفاتي، والمكاتب بقسمه، المكاتب المطلق والمكاتب المشروط. شرحنا هذا، قلنا المكاتب المشروط والذي لا يتحرر إلا بعد أداء تمام المبلغ، بخلاف المكاتب المطلق الذي ينطلق منه كل شخص شخص بقدر المقدار الذي يدفعه، والمبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد. هذه الأمور كلها، هذه المصادق، مصادق العبد لا فرق فيها في عدم تحقق عنوان الإحصاء. وخامسها، خامس هذه القيود، أن يكون الوطء بفرج، فلا يكفي الدبور ولا التفخيذ ونحوه، نحو التفخيذ كالتقبيل والمعانقة كما سلف، كما تقدم فيما سبق، المدار على ماذا؟ على الإصابة المواقعة في القبول. الآن الشهيد الثاني يستشكل، الآن هذه الألفاظ، الفرج والإصابة، من ألفاظ ماذا؟ تعريف المصنف الشهيد الأول. يقول أولا بالنسبة إلى الفرج، كما يشمل القبول يشمل الدبر، هذا حسب المعنى اللغوي، بينما في تحقق عنوان الإحصان نقصد خصوص القبول من الفرج دون الدبر. إذن هذا الإشكال الأول جاء بلفظ يفهم منه الأعم. الإشكال الثاني الإصابة، الإصابة أيضا يفهم منها الأعام، لأن الإصابة كما تصدق على دخول مقدار الحشفة تصدق على ماذا؟ على دخول تمام الذكر. واضح ولا؟ والحال أن المراد بالإصابة هنا المقدار الموجب للغسل، وهو دخول مقدار الحشفة. يقول وخامسها أن يكون الوطء بفرج، فلا يكفي الدبر ولا التفخيذ ونحوه، نحو التفخيذ كما سلف كما تقدم. وفي دلالة الفرج والإصابة، يعني هذين القيدين اللذين وردا في تعريف الشهيد الأول، على ذلك يعني على الوطء قبولان، لأنه اشترط تحقق الوطء في القبول. نظر يعني تأمل، ما هو وجه التأمل؟ بينه لما تقدم من أن الفرج يطلق لغة على ما يشمل الدبر. قد تقول إن الشهيد الأول في استعمالاته هنا، الشهيد الأول يطلق الفرج على خصوص القبول ولم يستعمله بحسب المعنى اللغوي. نقول لك في تعريف حد الزنا نفس الشهيد الأول استخدم لفظ الإصابة في المعنيين إنه القبل والدبور. واضح ولا؟ إذن المعنى اللغوي واستعمال نفس الشهيد الأول يؤيد العموم، فحينما يعيد اللفظ مرة أخرى هنا لا بد أن يقيد حتى لا يحصل توهم. واضح. قال: لما تقدم من أن الفرج يطلق لغة على ما يشمل الدبر. الآن قد تشكل تقول هذا بحسب المعنى اللغوي، بحسب استعمال الشهيد الأول هو يريد خصوص ماذا؟ القبول. نقول نفس الشهيد الأول في تعريف حد الزنا هنا استخدم الإصابة في القبل والدبور. يقول: وقد أطلقه عليه، يعني وقد أطلق الشهيد الأول الإصابة عليه، يعني على الدبور، في إيه؟ في تعريف حد الزنا. فتخصيصه هنا يعني فتخصيص الشهيد الأول للإصابة للفرج بخصوص القبول هنا يعني عند تعريف معنى الإحصان مع الإطلاق، يعني مع ذكر اللفظ المطلق. ما هو اللفظ المطلق؟ الفرج. وإن دل عليه العرف، يعني وإن دل على التخصيص العرف، العرف بمجرد أن تقول ماذا؟ أصاب، العرف يرى ماذا؟ الإصابة في القبول دون الدبور، ليس بجيد. يعني هذا الإطلاق هنا ليس بجيد. واضح إن شاء الله العبارة واضحة. الآن يريد أن ينتصر للشهيد الأول، يقول إلا يهون الخاط إنه في بعض نسخ اللمعة موجود إصابة فرج قبولا، فهذا القيد يرفع الإشكال. قال: وفي بعض نسخ الكتاب، أي كتاب اللمعة الدمشقية، زيادة قوله قبلا بعد قوله، بعد قول المصنف شهيد الأول فرج، يعني إصابة فرج قبلا، وهو هذا اللفظ قبلا تقييد لما أطلق من لفظ الفرج. ومعه مع تحقق هذا التقييد قيدنا الفرج بالقبول، يوافق ما سلف، يعني يوافق ما تقدم. واضح. وسادسها كونه مملوكا له، يعني كونه يعني كون الفرج مملوكا له يعني للواطئ بالعقد الدائم او ملك اليمين. لاحظ العقد الدائم، وعندنا بعض الروايات تدل على انه مدى خصوص الدائم دون المنقطع، مثل هذه الروايات مرسل ابي البختري عن ابي عبد الله: فالرجل يتردد في المتعة تحصنه؟ قال: لا، انما ذلك يعني الاحصان على الشيء الدائم عنده. وسادسها كونه مملوكا له بالعقد الدائم او ملك اليمين، فلا يتحقق يعني الإحصان بوطئ الزنا ولا الشبهة، لو وطأ وطئ الشبهة ما حقق عنوان الإحصان، وإن كانت يعني الشبهة بعقد فاسد، يعني هو عقد عقدان ووطأ ثم تبين أن العقد فاسد، مثلا الإيجاب والقبول غير صحيح، هنا هل يتحقق الإحصان؟ ما يتحقق الإحصان، لأن هذا أيضا وضع شبهة. واضح إن شاء الله. قال: ولا الشبهة، الشبهة لا تحقق عنوان الإحصان، وإن كانت الشبهة بعقد فاسد، يعني اعتقد أن هذا العقد صحيح فانكشف أنه عقد فاسد باطل عاطل، ولا المتعة، حتى المتعة العقد المنقطع لا تحقق عنوان الإحصان. الآن طبعا احنا عدا الموجبات للنكاح، لصحة النكاح والوطء، أربعة: الأول العقد الدائم، الثاني العقد المنقطع، الثالث ملك الرقبة، الرابع التحليل يعني ملك منفعة بضع الأمان. هذه أمور أربعة. أما بالنسبة إلى الدائم دلت الروايات على أنه يحقق الإحصاء، وأما بالنسبة إلى المنقطع دلت الروايات على أنه لا يحقق الإحصاء، وأما بالنسبة إلى ملك اليمين دلت الروايات على أنه ماذا؟ يحقق الإحصاء. ماذا تقولون في التحليل؟ ملك منفعة البيض هل يحقق الإحصاء فنلحقه بملك اليمين، أو لا يحقق الإحصاء فنلحقه بالنكاح المنقطع؟ يرحمكم الله. الآن الشهيد الثاني رضوان الله عليه يذكر وجها لتحقق الإحصان، يقول التحليل يدخل تحت عنوان ملك اليمين. ملك اليمين أعام، إما ملك الرقبة ملك العين أو ملك المنفعة بالتحليل. فملك اليمين كما يشمل ملكية العين ملكية الرقبة يشمل أيضا ملكية ملكية المنفعة. فمن ناحية التحليل لا تغاير بينهما، من ملك الرقبة حل له الفرج، ومن ملك المنفعة حل له الفرج. ثم يأتي بأمر آخر يقول لو لم نلتزم أن التحليل بحكم ماذا؟ لو لم نلتزم أن التحليل بحكم ملك اليمين في هذه الحالة يبطل الحصر الوارد في الآية المباركة. الآية الكريمة الآية 4 و5 من سورة المؤمنين تقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، استثنى الأزواج. الأزواج يشمل الزوجة الدائمة والزوجة بالعقد المنقطع، واضح ولا؟ رفعنا اليد عن العقد المنقطع لدلالة الرواية، وإلا لو الرواية ما موجودة لكان العقد المنقطع أيضا داخل. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما ملكت أيمانهم كما يشمل ملك الرقبة ينفع يشمل أيضا التحليل. لو لم نلتزم أنه يشمل التحليل وأن التحليل خارج في هذه الحالة يبطل الحصر. لماذا يبطل؟ الآية حصرت، قالت لا بد أن تحفظ الفارج إلا في هذين الموردين، مورد النكاح ومورد الملك، واضح ولا؟ في هذه الحالة أنت إذا استثنيت أيضا التحليل، والحال أن التحليل من المسلم أنه يجيز ويبيح النكاح. ولذلك يقول وفي إلحاق التحليل بملك اليمين، الحكم التحليل حكم ملك اليمين، يقول وجه. ما هو هذا الوجه؟ قال لدخوله، يعني لدخول التحليل فيه في ملك اليمين. من أي ناحية؟ من حيث الحل، كل منهما يشترك في الحلية، حلية واطئ الفرج. وإن كان ملك اليمين يملك الرقبة والحيل يملك المنفعة، منفعة البر. وإلا يعني لو لم يدخل التحليل في ملك اليمين لبطل الحصر المستفاد من الآية. الآية حصرت وجوه جواز ماذا؟ عدم التحفظ، حصرتها في النكاح الأزواج وفي ماذا؟ وفي الملك. فإذا أنت ما دخلت التحليل ضمن الملك في هذه الحالة، على أي أساس أنت تجيز ماذا؟ الوطب التحليل. يقول ولم أقف فيه هنا على شيء، يعني بالنسبة إلى الحاق التحليل بملك اليمين في كلمات الفقهاء لم أجد شيئا. الشهيد الثاني يقول ولم أقف فيه هنا على شيئين، يعني لم أقف فيه في هذا التحليل هنا في هذا المورد مورد الإحصان على شيء من كلمات الفقهاء. وسابعها سابع هذه القيود كونه كون الواطئ متمكنا منه من الفرج غدوا ورواحا. فلو كان بعيدا غدوا ورواحا قلنا الغدو أول الصباح والرواح آخر النهار فالمراد كناية، لكن من خلال كلام الشهيد الثاني فهمنا حقيقته، يقول لو لم يتمكن من خصوص الغدو أول النهار أو خصوص الرواح آخر النهار أو ما بينهما، لم يتمكن من ما بينهما الوسط الظهر، كأنما حمل على المعنى الحقيقي مو على المعنى المجازي الكنائي. والحال أن ظاهر الرواية ماذا؟ الكناية، كناية عن ما عن التمكن متى شاء. وسابعها كونه متمكنا منه غدوا ورواحا، فلو كان بعيدا عنه عن الفرج لا يتمكن منه فيهما، لا يتمكن من اتيان الفرج فيهما في الغدو والرواح. وان تمكن في احدهما، تمكن من الغدو فقط او الرواح فقط دون الاخر، تمكن من الغدو دون الرواح مثلا او فيما بينهما، يعني تمكن في احدهما دون فيما بينهما، ما بينهما ما تمكن، تمكن من الغدو من الرواح لكن ما بينهما الظهر مثلا ما تمكن، او محبوسا كان محبوس لا يتمكن من الوصول اليه الى الفرج لم يكن محصنا وان كان قد دخل قبل ذلك، قد دخل على زوجته قبل ذلك قبل الحبس وغيره. ولا فرق في البعيد الان، هذا مضمون رواية، هذا ما ذكرنا الحبس. خبر ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام قضى امير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرع عنه الرجم ويضرب حد الزاني. وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في مصر يعني في البلد وهو لا يصل اليها فزنى في السجن، قال عليه الحد ويدرع عنه الرج. زين، كلمات العلماء خاصة القدماء إذا تقرأ عبارة قد تجد القيد زائد يعني، والحال أنهم لا يذكرون شيئا اعتباطا. مثلا في الشرائع حينما يذكر موجبات الوضوء خروج البول والغائط وكذا وكذا، ثم يقول ولا يبطل الوضوء مس امرأة ولا ولا ولا، ويذكرين في عدة أشياء. هناك ناظر إلى العامة، العامة يرون ماذا؟ أنه مس المرأة أو تقبيل المرأة يوجب بطلان الوضوء. فكلمات خاصة كلمات القدماء، كلمات علمانا ناظرة إلى أشياء. هنا الآن ما هو المدار والملاك في البعد عن الفرج؟ الملاك عدم التمكن، هذا هو القول المعروف. بعض الروايات أشارت إلى أن ملاك البعد المسافة الشرعية له حسب يومنا 44 كيلومتر، بعضهم يقول 45 43 متوسط 44 كيلومتر 8 فراسخ. هذه الرواية مهجورة عند الأصحاب لم يعمل بها، ولذلك المدار على عدم التمكن. قال ولا فرق في البعيد، الفرج البعيد، بين كونه هذا الفرج دون مسافة القاصر، أقل من مسافة القاصر، أقل من 8 فراسخ وأزيان. هنا تعريض بالرواية، لا تحتاج أن هنا رواية تدل على ذلك، هذه الرواية مهجورة، فالشهيد الثاني يضرب هذه الرواية. واضح ولا ولا؟ قد تقول ما دام ولا بين ملاك البعد، واضح ولا؟ في هذه الحالة لا داعي للتنصيص على أنه لا نشترط المسافة الشرعية، التنصيص هنا في مقام دفع هذا القيد. وثامنها كون الإصابة معلومة، هذا القيد الثامن إن شاء الله يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.